صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الإنسانية في مسيرتها مرت بمراحل، وهذه المراحل اللي مرت بها اهلتها من بعد هذا الى فكرة الدولة، لان طبعا اول ما خلق الانسان الله عز وجل بعث الانبياء، ادم عليه السلام بعث الى اسرته الى بيته، لكن هالفترة بين آدم وبين النبوات التي تلت شقد مرت الإنسانية بأدوار؟ طبعا الباحثين الاجتماعيين دول ما عندهم تصور ديني يتصور أن الأرض منذ أن الله خلقها أرسل بها أنبياء، والأنبياء نعم عملوا على تنظيمها، لا يتصور القضية تلقائيا. يعني سأذكر لك آراء بعض علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون اول نواة للدولة نشأت بالمجتمع هي الاسرة. الانسان بدافع فطري ما يقدر يعيش بدون زوجة، والزوجة ما تقدر تعيش بدون زوج، وطبعا راح يكونون وهالاولاد اذا صاروا صارت الاسرة زوج وزوجة واولاد. لما تنشأ الاسرة، الأسرة وظيفتها تطلع الفرد من حياة الفرد إلى حياة المجتمع. شلون يعني؟ يعني الآن أكو بعض الناس اللي تقول له ليش ما تتزوج؟ يقول لك أنا حاليا مثل العصفور، وين ما أريد أطير أروح. أنا إذا تزوجت خلاص بعد يعني تكلبشت على تعبيره، ما أقدر بعد أنا أبقى حر واملك حريتي بالتنقل. الان رغيف خبز يكفيني، بكرة شنو الاولاد يردون، الاسرة تريد، هذا شيء قد انا ما اطيقه. فيبدأ يضع امام عين العراقيل اللي يصورها عراقيل راح تحدث بعد الزواج، وهي في واقع الامر هذا المعنى جدا غلط لاسباب. شلون اسباب؟ اولا الله عز وجل عندما خلق الانسان كلف بان يكون وجها لوجه امام المسؤولية. الانسان عنده عقل، واللي عنده عقل لازم يعالج الامور ويتحمل مسؤولية معالجة الامور. لان انت الان الموجودات اللي موجودة بالدنيا ما كلها يملك عقل الا الانسان، الانسان الوحيد الكائن العقلي. الكائنات الاخرى ما عندها عقل، عندها غرائز. فالانسان اذا ما قدر يستعمل عقله شنو معنى هذا؟ معناه انه منهزم بالحياة. يعني فالانسان هذا منهزم ما عنده صمود امام المشكلة. هاي وحدة. ثانيا ان الاشياء اللي هو يتصور ان راح ظهره يصير ثقيل بها ايضا غلطان بها. ليش؟ لان الله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بطبيعة الحال تنزل المعونة على قدر المعونة، لان هذا اذا بدأ يشعر بان غاتي فرد قومه قاعدة شوية من عندكم، اللهم عجل فرج وليك القائم، تعالوا ليل هنا، تعالوا ليل هنا شوي اخوانكم حتى يطبون. الواقع ان الانسان اذا تزوج بدأ يشعر بمسؤولية، واذا بدأ يشعر بمسؤولية راح يضاعف نشاطه، راح يبعث نعم عن فرص للعمل اخرى، فحتما راح يرتبط. واذا ارتبط الله تبارك وتعالى متكفل بالوقت اللي يرزقك وانت فرد، يرزقك وانت وياك اسرة، هذا بلا كلام. بعدين احنا الان لو نرجع الى انفسنا، اكو عندنا بعض ناس لما نجي لين نقول له تعال شلون انت الله عز وجل يرزقك، شنو انت عندك عبقرية يعني اكثر من الاخرين؟ لا لا ابدا، وحقك الارزاق ما لها علاقة لا بعبقرية ولا بعلم ولا بشيء ابدا، اصلا يعني فرد كيان مستقل. طيب اذا اعود للموضوع، موضوع ان هذا لما يقول انا الان املك حريتي، انا الان املك حرية، تقول له لا هذه مو حرية، لانه سيأتينا ان الانسان لابد له من ان يعيش مع انسان اخر. فاول نواة، اول نواة لفكرة الدولة، الاسرة تطلع الفرد من القوقعة الفردية تجيبه للحياة الاجتماعية، يعني تخليه يلتزم، اذا كان هسه عند مجال يتحرك يمينا وشعود الاسرة تقول له لا ما بعد ما تقدر تحرك، الدرهم الزايد عندك اصرفه على الاسرة، الوقت الزايد عندك اقعد اصرفه يا اولادك، لا تبعد هذول الاولاد، اذا ابعدت عنهم اذا ما تبعدوا وياهم يصير ما يصير عندهم اشباع. المفروض ان اللي عنده ذرية عنده اولاد يكون يخصص لهم وقت يطلع به على مشاكلهم على حاجاتهم على ما ينبغي ان يقوم به من توجيههم، لان هذا الولد امامه ويحتاج الى اشباع عاطفي. فاذا اول ما ينتقل الانسان من حياة الفرد الى حياة الاسرة يبدأ يروض نفسه على قبول فكرة الجماعة، يعني ينتقل من الحياة الفردية للحياة الجماعية. بعد الاسرة شنو اللي يجي؟ بعد الاسرة تيجي القبيلة، يعني هذا انا لما انتمي الى بيت، هذا البيت ينتمي الى يا عشيرة، اتبع عشيرتي، قد تكون 10 اسر 20 اسرة كلها تنتمي الى عشيرة واحدة. اذا صارت تنتمي الى عشيرة واحدة صارت الدائرة اوسع، صار الانسان يشعر بالشعور الاجتماعي اكثر من الاول، يعني يكون عنده تهيؤ اكثر. يقولون ان المجتمع مر بهذين الدورين، من بعد بني الدورين هاي العشائر اجتمع بعضها الى بعض، لما اجتمع بعضها الى بعض بدأت المشاكل تحدث. انا اريد اعيش، هذا يشوفني انا مزاحمة ما يخليني اعيش، يدودني يدفعني عن مشاركتي بالمهنة، يعني سواء كان الزراعة او صناعة او تجارة، بدأ التنافس، والتنافس ادى الى الخصام، والخصام ادى الى القتل والقتال. شعر المجتمع انه لابد له من قوة تحميه، هو بحاجة الى قوة، هذه القوة اولا تدفع عنا عدوه، ثانيا تنظم علاقة بينه وبين المجتمع، ثالثا توفر له الامن والطمأنينة النفسية، وهكذا فوائد الدولة. لما شعر بهذا المعنى انبثقت فكرة الدولة. هذه العلماء الاجتماع عندما يمرون هذه نظرياتهم، نظريتهم بالنسبة الى فكرة الدولة، يقولوا ان المجتمع مر بمؤهلات انطلاقا من الاسرة الى العشيرة الى الدولة. احنا ما يعنينا هذا كله، اللي يعنينا شنو؟ يعنينا ان الله عز وجل ما يمكن يخلق بشر ويترك بدون نظام. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوصي اصحابه يقولهم اذا طلعوا 3 من عندكم بسفر فليؤمروا عليهم احدهم، واحد من هؤلاء 3 يجعلوا امير عليهم حتى يطيعوه، لان المجتمع بدون تنظيم ما يمكن ان يعيش يوم واحد. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا. لا بد من ان يكون واحد يدير امورهم، لان هذا المعنى الله عز وجل خلاه ينطلق من الفرد. شلون ينطلق من الفرد؟ يعني الان ارجوك، الانسان عنده عقل واحد، الانسان انا ايدي لما تتصرف اشاور عقلي انها ايدي احركها او لا، معدتي لما تريد طعام اشاور عقلي هذا الطعام يضرني او ينفعني، لما اريد اطلع الى سوق مثلا او الى محل اشاور عقلي ان هاي الطلعة ضرورية او مو ضرورية، تحقق لي مكسب او لا. هاي لو يصير عقلي، لو يصير ماكو عقل الامور اولا كلها تصير يعني ملخبطة رأسا على عقب، واذا لا صار اكثر من عقل تتضارب الارادة. اذا الله عز وجل زرع في داخلنا فكرة القائد، انه لابد من قائد يقود المجتمع انطلاقا من الفرد. ثم الانبياء جاءوا ليقودوا المجتمع. بعد ان عرفنا هذا خلينا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول: يا داود انا جعلناك خليفة. اولا هذا الجعل مثل ما يقولون هذا جعل تشريعي، يعني مو جعل تكويني، يعني شرعنا، يعني بتعبير اخر نصبناك، احنا امرنا بان تكون انت خليفة. هذا الجعل التشريعي لما الآية الكريمة تقول له يا داود انا جعلناك، معناه شنو؟ معناه ان الله عز وجل هو الذي ينصب من يريد تنصيبه لقيادة المجتمع. هالنقطة يختلفون بها، الفكر الاسلامي منقسم بها قسمين، والحقيقة سيمر علينا خلال البحث انه هو ما منقسم لكنه متمسك برأي يكون يصححها. يعني اكو عندنا الان مدرستين، مدرسة تقول بالتعيين ومدرسة تقول بالانتخاب. المدرسة اللي تقول بالتعيين شيعة بعد، وافراد من المذاهب الاخرى الزيدية مثلا جماعة من مختلفة، بس على النوع غير عائد، يعني مو مجموعة افراد يذهبون الى ان الخلافة جعل، لان الخلافة مثل النبوة، الله عز وجل هو اللي ينصب النبي والخليفة امتداد للنبي، لانه المن يخلف؟ يخلف النبي، يعني يقوم مقام النبي في اداء الاحكام في تطبيق النظام. زين، اذا فكرة تعيين من اجت؟ اجت من السماء ما اجت من الارض. ليش؟ يعني قد واحد الان يقول ليش احنا المجتمع نسلب ارادته؟ المجتمع يعرف مصلحته ان هذا ينفعه وهذا ما ينفعه، هو ينتخب. المجتمع يعرف نعم مصلحته وهو ينتخب، فاذا كان هو ينتخب ليش احنا نسلب ارادته؟ شنو معنى نخلي المجتمع مسلوب الارادة؟ هو منو قال لك ان المجتمع يعرف مصلحته؟ يعني انت شايف الان في اعرق الديمقراطيات، لما تروح لاوروبا او تروح الى امريكا في اعرق الديمقراطيات تلقى الطريقة اللي يوصل بها الى تعيين الرئيس شنو هي الطريقة؟ ترسون الشارع طبول او مجموعة تضرب على الات على صنج، او يقدمون طعام للناس يأكلون مشكل، او من بعد هذا يعرضوهم الى دعايات عن طريق وسائل الاعلام، تجي الى الفرد تلقى الفرد اصلا ما عنده ادراك ان هذا ينفع او يضره. بالمرة تتقدم دب الورقة مال للانتخاب وقام يقولين شوف شلوين قدام عيوننا، هذا معنى واضح ان هؤلاء الافراد قد لا يعرف الحقيقة بالمرة، يباع ويشرى وهو لا يشعر ابدا، لانه المسألة منو من هؤلاء الافراد العاديين عند ادراك على المستوى الدولي ويعرف شنو التيارات العالمية ويعرف ان هذا صالح او مصالح، ما يكون هذا شيء. الله عز وجل وحده هو المطلع على ضمائر العباد، هو اللي خلق العباد، يعرف من يصلح ويعرف من لا يصلح. وإلا أرجوك يعني الآن إذا ترجع إلى مقاييسنا تلقى مقاييسنا عجيبة غريبة. يعني يسألوه أنت ليش مثلا انتخبت هذا، يقول هذا من قومي مثلا من جماعتي. هذا ليش، يقول هذا والله يكسر راس عدوي مثلا، من النوع العقلية هاي. فلما تيجي تلقى التعليلات، تعليلات تافهة ينتهي بها الإنسان ويدفع بها الدوافع، إذا عرضناها على التحليل تنهزم أمام التحليل. طيب، فمن اللي يتصور أن الله عز وجل مو أشفق على العبد من نفسه، مو أرحم على العبد من نفسه ومن أبويه، وهو يعرف مصلحته، هو الذي خلقه كما اختار له الأنبياء كذلك اختار له من يخلف الأنبياء. عندنا الرأي الثاني، الشريحة الثانية تقول لا، هذا الأمر يتم بالاختيار بالحل بالانتخاب، انتخاب منه مو الانتخاب الجماعي، لا انتخاب أهل الحل والعقد. كلش شو دخلنا نتنبه للموضوع، احنا خلينا نصير شوية نعالج الآراء بموضوعية، لا يكون عندنا تشنج، يعني نطرحها مجرد فكرة ونشوف هاي الفكرة تصمد وتنهجم. اولا اذا كان الامر امر موكول الى اهل الحل والعاقد، طيب ليش احنا نلاحظ ان المذاهب الاسلامية لما يجون يرجعون الى التعيين لكنه مو بصورة مباشرة. شلون خلي اقرب لك، يعني الان لما تطلع على كتب الكلام عند اخواننا من المذاهب الاربعة يقولون ان سبب تقديم الخليفة الاول ان النبي صلى الله عليه وآله في لحظات الاخيرة قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فيقول صلى بالناس. لما صلى بالناس من بعد وفاة النبي قالوا له رسول الله، الله ورسوله رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا. شنو معنى هذا الكلام؟ هذا معناه قياس اولوية، يسموه قياس الأولوية. يعني إذا أنت تصلح للدين فمن باب الأولى أنت تصلح للدنيا، والنبي ارتضاك إلى الصلاة إلى الإمامة، إحنا نرتضيك إلى الإمامة. إذن هذا نص، هذا منتخب، يعني رجعتوا إلى النص، يعني رجعتوا إلى نظريتنا. أي إذا كان هذا تعتمدت على هذا، هذا نص، فرجعتوا إلى النظرية بس مو بصورة مباشرة، عن طريق قياس الأولوية. واذا لا تقول لا احنا ما رجعنا الى النص، نرجع علما، نرجع الى الانتخاب، نقول الانتخاب من اللي راح ينتخب؟ يقول طبعا اهل الحل والعقد. قل منو اهل الحل والعقد؟ تقول واحد كافي، يعني واحد. الان اذا اجى واحد لزم له واحد وفرض بالشارع وقال له بايعتك، خلاص هذا صار خليفة على المسلمين. أرجوك هذا كلام يعني احنا نقدر نقنع به واحد خارج نطاقنا؟ استخلي احنا ناس مسلمين، قد تكون ان رواشبنا وان ارتباطاتنا بجذورنا يجوز نغض النظر او نقول هذا موضوع بعد ما عاد اكو فائدة بالكلام به. لكن لو ردنا الان نلتقينا بواحد من الغربيين او من الاوروبيين ونقول له ان معنى الانتخاب ان واحد ينتخب، واذا انتخب صار هذا حاكم للدنيا بكاملها، هذا اعتقد لما اقول له هيك شيء يقول لي روح داوي عقلك حطه بمستشفى. نعم، فتأمل هاللون من الكلام ما يصمد امام النقد. يعني ما احنا لما نريد نجي نبرر موقف او نريد نصحح موقف ما ينبغي ان يكون على حساب عقولنا، لا. يعني الحقيقة نظرية الانتخاب في واقع الامر ما تعرض لها الاسلام من قريب او من بعيد، لان يعلم ان الله عز وجل هو خلق العباد وهو اعلم بصالحهم من طالحهم، وكما عين الانبياء يعين خلفاء الانبياء، ورسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يخرج من الحياة نص على خليفته. بس أنت ما تعتبر نص شيء آخر. يعني يجي واحد يقول لي أن النبي جمع الناس في غدير خم 70,000 أو أكثر وراجع من الحج والدنيا تلهب من الحر، كان الوقت قاهر صائف الدنيا حارة، والنبي أمر أصحابه بقمم ما تحت الدوح، يعني تنظيف الأرض من الأشواك، نظفوها للأرض وحبس الناس هناك في هذا المكان في غدير قوم، وصعد على المنبر خطب هذه الخطبة التي أعلن بها حقوق الإنسان. من بعد إعلان حقوق الإنسان قال: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد وأنت يا جبرائيل فاشهد. كررها ثلاثا، ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، الى اخر الموقف. زين، فيجي يقول لي ان هذا، لا هذا مو نص. اذا شنو يقول؟ النبي جمع الناس، لان المولى هاي لفظة مشتركة. تطي شلون يعني؟ خلي اقرب لك المعنى. يعني الان لفظة عين، عين مثلا هاي اللي نشوف بها اسمها عين، الركبة اسمها عين، مالك الماي عين الماي اسمها عين، مو الشكل، الجاسوس اسمها عين. اذا هاي عين بها اشتراك لفظي، يعني اللفظة واحدة ويتعدد المعنى. يقول هاي مولى من هالنوع، هاي من المشتركات اللفظية، معنى من معانيها ابن العم، ومعنى من معانيها السيد اللي يملك العبد. يقول هنا مراد النبي ان يقولهم للناس ان علينا طالب ابن عمي، يعني هاي جامع لسبعين الف حاطهم بهالحر هذا بهالوقود، حاطهم بهالموقف، ومن بعد هالخطبة الطويلة، ومن بعد التقديم، على اي حال شيء يعني ما ينبغي ان يحدث عندنا في الواقع. ليش؟ لان هذا الواقع يهدم عقولنا قبل ان يأصل لنا اصل من الاصول. لا لا، في واقع الامر يهدم العقول. فارجع للموضوع، الآية صريحة بالتيار، انا جعلناك خليفة. الحقيقة موضوع خلافة، انا اتخطر كان الخليفة عمر اصرح من هؤلاء المتأخرين. خليفة عمر بالذات يقول عبد الله بن عباس قال: انا وياه يوم من الايام خرجنا نتمشى وعليه مرقعة، يقول ادنيتها عليه، لما ادنيتها عليه حسر حسرة ظننت ان اضلاعه انفرجت. قلت له: ما الخبر اصلح خليفة؟ شنو شايفك انت اليوم منفعل؟ قل لي: والله اتأوه على امر امة محمد. من الذي؟ الله. من الذي يتولى امرها من بعدي؟ يقول قلت له: ليش؟ مو اكو الحمد لله عندنا فرد رعيل كبير من الصحابة وبالذات العشرة المبشرة. يقول قمت اعد له، عديت له كل واحد اعد اقرأ له، يقول لي: هذا ما يصلح عند العيب الفلاني. يعني مثلا قلت له: شو تقول بالزبير؟ قل لي: هذا مؤمن الرضا كافر الغضب، يعني عاطفي فقس لقس لداوليها. هذا في نفس الوقت اذا تولى الامر يمكن يضارب، يروح الى البقيع يضارب على صاع من شعير، هذا ما يصلح. قلت له: شو تقول مثلا بطلحة؟ قال لي: لا، هذا طلحة ذو الباء باصبعه المقطوعة، هذا طلحة انقطعت له اصبع بالجهاد، وكل ما يحشي يطلع ايده يأشر، يعني هذا اصبع انقطع بالجهاد، مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله، الهنات الذنب، قال هذا في حياة النبي قال: لو مات محمد لنتزوجن، اني ساتزوج عائشة مثلا. قال: هذا ما يصلح مع وجود هذا. يقول قلت له: عبد الرحمن بن عوف؟ قال لي: هذا ضعيف وما يصلح الا لمنادمة النساء. يقول عددت له، سكتت. قال لي: اراك سكتت عن صاحبك. تشوف ما جيب الذكر علي ابن ابي طالب، ليش ما جيب ذكره؟ قلت له: وترشحه لها؟ قال: ولم لا، ويحك، وهل قامت النساء عن مثله؟ والله لو وليها لحملهم على المحجة البيضاء. قلت له ليش اذا شو المانع؟ ليش هالعقبات وضعت في طريقة؟ قال لي يا ابن عباس كره قومكم ان تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفخوا على الناس جفخا وتنفخوا عليهم نفخا فاختارت قريش لانفسها فوفقت واصابت. وتنبهي يعني الرجل صريح كانوا يعني قال يعني ما قريش ابوه ابوه فعلا. ليش ابوه قريش؟ واضح لان احنا عندنا نعرف اكو تيار في تراثنا في تراث العرب. هذا التيار هو عدم قصر المسؤولية الجنائية على شخص المرتكب. يعني اذا واحد قتل واحد مثلا او جرح لواحد ما يخلوا المسؤول الوحيد هو، ما يقصرون المسؤولية عليه، لا تصبح العشيرة كلها مطلوبة. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان رسول الله يبعثه بالكتيبة، يبعث بالحروب يقاتل، قتل الابطال، قريش كلهم يطلبوا بدماء. ولما صاروا يطلبوا بدماء بطبيعة الحال عصبوا الامر برأسه، نقلوا المسؤولية الجنائية الى بيت النبي وحملوها لعلي بن ابي طالب، حملوها الى زين. فقال له دول يكرهوه وما يصير هم يطوكم النبوة الكم وهم الخلافة. وفي جواب اخر قال له لولا دعابكم فيه، لان وقعكم محاورات متعددة بين عبد الله بن عباس وبين الخليفة الثاني، لا دعابة فيه. شنو الدعابة؟ يعني كان بشوش منطلق الوجه، اذا مرت مناسبة الامام علي عليه السلام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اذا مرت مناسبة وبيها شيء افرض من الدعابة ما يفارق الدعابة، يعني منطلق الوجه بشوش الوجه يعني رقيق. ها هذا قال هذا عيب، هذا لولا دعابة فيه. طبعا هذا مثل ما يقول الشاعر، وعيرها الواشون اني احبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها. الواقع هذا ما يسموه عذر، بس المسألة فالتعليل لابد ان يخرج من الموقف بتعليل من هالتعاليل. وإلا شنو الشيء اللي مثلا يحول بين علي بن ابي طالب وبين ان يتشنن ذروة المنبر؟ فالمسألة كان الرجل صريح بها، قال كره قومكم ان تجتمع لكم النبوة والخلافة. طيب فارجع الى الموضوع، اذا المسألة مسألة في واقع الامر واضحة. هسا لو اجا واحد يريد يسألنا عن التطبيق، لو قال انا امنت ما يخالف، اكو نظرية شورى وامرهم شورى بينهم، وهي امرهم شورى بينهم الاية نزلت تمدح الانصار ما لها علاقة بالحكم، ان الانصار كانوا اذا عندهم مسألة يقعدون ما بيناتهم يشاورون. شوف التفاسير كلها اصلا ما لها علاقة بالحكم لا من قريب ولا من بعيد، لكن دفرض خلي نجعلها كلية ونجعل مسألة الحكم احد تطبيقاتها مثل ما يقولون العلماء. زين نقولهم يمتى طبقت هاي قضية الشورى؟ يعني وين الشورى؟ مو لازم الناس تشترك بيها؟ مو لازم تأخذ آراء الناس؟ من اللي اخذ ورايه؟ ما حد اخذ ورايه، ما كنتش كل ما في الارض قاموا اثنين بايعوا الخليفة الاول وانتهى الامر، بعد ذلك عود حمل الناس على البيعة واجوا بها. هاي ناحية. الناحية الثانية، لما اراد او لما حان وقت انتقال الخليفة الثاني الى الله، يعني عد وفاته، شو ما سوى الشورى؟ ما فهم، سوى تعيين، عين ستة، الخليفة الاول عين الخليفة الثاني تعيين، والخليفة الثاني عين ستة، وقال لهم يا ثلاثة وياهم عبد الرحمن بن عوف، هذول هم اللي يقدمون على غيرهم. اذا وينها هي؟ وينها مسألة الشورى؟ وين يعني القصد؟ لما نشوف اكي ثغرة في تاريخنا لا نجي نصر على ان هي الثغرة صحيحة، لان همنا احنا الواقع، همنا ان لا يرمى الاسلام، يهمنا لا يرمى الاسلام بالثغرات بهالمتناقضات. الآية صريحة بالتعيين، يا داود إنا جعلناك خير. الحقيقة أن داود عليه السلام الله عز وجل عندما قلده منصب النبوة، يقولون المفسرين داود عندما تحمل عبء النبوة شعر بوجود ثغرة عنده. شنو هاي الثغرة؟ يقول هو كان يطلع يتفقد احوال الناس، يخرج يتفقد احوال المجتمع. طلع يوم من الايام سأل واحد لقاه قال له تعرف داود؟ قال له معرفة شخصية لا، لكن انا اسمع عنا الكثير واعرف عنا الكثير. قال له شنو سماعك عنا؟ قال له نعم الرجل، رجل ما عندما يؤاخذ به اخلاقا ودينا ما عنده نقص. قال له ابدا ما في نفسك عليه شيء؟ قال له حاجة واحدة. قال ما هي؟ قال له يأكل من بيت المال، يعني ما عنده شغلة، يمد ايده الى بيت المال يأكل من عنده. داود عليه السلام قرت الكلمة في رأسه في ذهنه، رجع قال اللهم علمني عملا ارتزق منه اعيش منه. فالله عز وجل هداه الى صنعة الخوص، الخوص من النخيل، وشفه يسوي زنبيل او عمل فرد انا من الاواني اللي يكون من الخوص يبيعه وياخذ ثمنه، ثلث من عنده يهدي الى بيت المال، وثلث يتصدق به، وثلث يعيش منه. ظل هكذا ابى ان ياكل الا من يده. وكانت من ميزاته هذه القضية، ان يتناول طعامه ويعف عن بيت المال. اعتقد هذا المعنى اكثر من مؤرخ لما يرجع الى سيرة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول كان الامام علي بن ابي طالب هكذا، لان كان يأكل من كد يده يأبى. وشعار أبيات المعروفة لنقل الصخر من قلل الجبال، أحب إلي من منن الرجال، تقول الناس لي بالكشف عار، فقلت العار في ظل السؤال. فكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعمل لي أحيانا إلى وقت متأخر من النهار، يرجع وقد مجلت يداه من العمل، ينشئ البستان يبيعها، يأخذ قسم من أموالها ليشتري بهم عبيد يعتقهم، والآخر يقتات من عنده. ونادر كانت هاي الأموال اللي يبيع بها البستان يرجع منها إلى البيت بشيء، غالبا يرجع وليس معه درهم لعياله. هذا دأبة، هذا ديدنة، لأنه كان يأبى أن يمد يده إلى بيت المال. سويد ابن غفلة يقول طبيت عليه قلت له سيدي الأطعمة مال الدنيا، انت شنو حاط لك جراب؟ هذا الجراب اكو بيه شوية شويق، اذا صار الظهر تأخذ منه لحمة او لحمتين وتأكل منه، ليش؟ وهالأطعمة موجودة علما. قال لي ان الله يعلم اني اكره ان يتقني الا الطعام الطيب، وما اريد اتناول من اطعمتكم شيء. انا يجيبوا لي عندي قطعة ارض كنت ازرعها بالحجاز، الان اهلي يزرعوها ويودوا لي واردها، هاي اكل من عندها انا اللي شوفه. ابى ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب. وفعلا كان هكذا، كان يعمل، ونتيجة عمل ثمار عمل للصدقة او للطعام منه. هذه سمة من سمات الانبياء. على العموم نبي الله داود عليه السلام يقولون المفسرين كان يمشي يوم من الايام فسأله جبرائيل، قال له انت انقدح في نفسك. انا اروي لك الرواية مو احنا نرويها، ترويها الكتب الاخرى. سأله قال له انت دار في نفسك انه ماكو واحد يسبح الله مثلك؟ قال له اعتقد انا لمعرفتي بالله عز وجل ما اتصور مثلا واحد يسبح الله مثلي. قال له تعال، اخذ بيده واقبل به الى بركة ماء قال له هاي بركة الماء اليمك شوية انصت اصغي اسمع صوت هالضفدعة، اكو ضفدعة موجودة في داخل الماء. قال له تدري شو تقول هذه الضفدعة؟ قال له لا. قال له تقول سبحان الله وبحمده عدد علمه. انت عندك عبارة موجزة وتجمع هالكلام؟ قال له لا. قال له اذا الضفدعة تسبح الله اكثر منك، لا يدور في نفسك انك ماكو واحد مثلك يسبح الله؟ هذا كلام ما ينقبله، ما مقبول. يعني المفروض ان النبي درجة من الكمال، درجة من الوعي، يعني ما يعرف ان هناك، اولا ما الانبياء ما يكون عندهم هالغرور ان احنا نسبح الله وغيرنا مو مثلنا، ما قعدهم. النبي لا يصل الى هذا المستوى من الغرور. لكن الغريبة اريد ابين لك ان كثير من الكتب اللي قد نعتبرها من كتب التراث تحمل هذا اللون من المرويات اللي ينبغي ان لا نرتب عليها اثار، لان هاي مسألة الضفدع على الواقع انا شفت في النظريات عجيبة، لان يقولون ان النبي نهى عن قتل الضفدع، قال لا تقتلوها فانها تسبح الله. يجي واحد من العلماء يقول هاي الضفدعة انما الله عز وجل نهى عن قتلها لان هاي عاشت بالماء اللي كان الى جانب العرش، ماكو، وكان عرشه على الماء قبل ان يخلق الله الخلق، كانت هاي الضفدعة يقول بذلك الماء كانت جيران الله عز وجل، فلذلك الله نهى عن قتلها. طيب هذه وحدة. اثنين، واحد يقول لا انما نهينا عن قتلها لانها لما وضع ابراهيم عليه السلام بالنار حملت الماء بافواهها وجابت الدب الماء على النار حتى تطفئ النار، فلذلك الله عز وجل نهى عن قتلها. يعني انت تشوف انا اتعب واقضي هالكثر مثلا من فكري ومن وقتي واجر اقرا لي كتاب من كتب التراث ألقى بيها الكلام هذا، هذا كلام ما يقبل بحال من الأحوال. الشهية لو مثلا في كتاب تاريخ ما يكالف، ما لي شغل به، لكن كتاب تفسير أنا عندي أريد أقرأ كتاب الله، أريد أنور عقلي أنور فكري، أقرأ تفسير من التفاسير، لما أقرأ لتفسير من التفاسير أجد هذا الكلام بي؟ يعني أرجوك أنا أطلع من عطاء القرآن، والله اكو قضايا تلفت النظر في تفاسيرنا. يعني انا اطلب للشباب حق ان لما يجون يستفسرون يقول يا كتاب اقرأ، ضروري هذا ضروري، لما يريد يقرأ قال يستفسر حتى يرشد. والا مثلا اكو نظريات ضخمة بالقرآن تلقى المفسرين يجون يحولوها الى قضايا غاية في ما شسميها ما اقدر شوية اشترئ الحقيقة. يعني مثلا خل اروي لك، بسم الله الرحمن الرحيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن عليه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. على فكرة الاية ايضا من الايات اللي تدل على ان الخلافة بالجعل، الخلافة بالتعيين مو بالانتقاد. شنو هي هاي الاشياء اللي الله ابتلى بها ابراهيم؟ اسمعي الكلام، شنو انت تعرف الله عز وجل يبتلي ابراهيم؟ ابراهيم ابو الانبياء وريد يكلف بقضية مهمة، شنو يقول هاي الاشياء اللي كلف بها؟ يقول خمسة. اولا نتف الشعر، شعر الابطين كلش، بعدين قص الظفر، هاي قص الاظفار، بعدين ازالة الاوساخ على البدن. فالقضايا من هالنوع هذه عجيب، هذا الضخم، هذا الامر الضخم اللي القرآن الكريم يريد يبين لنا بان الله ابتلى به نبيه ابراهيم، ابتلى بكلمات، هاي الكلمات التي ابتلاه بها هذه هي مع شديد الاسف. وتدري ان الكلمات شنو هي وليش صار توجيه للآية؟ وترى مو بس عد المذاهب الأربعة، لا لا، حتى في بعض تفاسيرنا موجودة، اكو بيوم دول حسن النية، في بعض تفاسيرنا هذا المعنى، ان هي عبارة عن ازالة الاوساخ وعبارة عن ازالة الشعر وازالة الاظفار، بينما الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها ابتلاه بيش بالشهادة للخمسة لأنهم أولياء الله، منه علي وفاطمة والحسن والحسين، نعم يعني آل بيت محمد. يعني ما يلخصهم الأبيات: لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. يعني والحقيقة الغريب أن البعض عندما يمر بهذه الآيات ذات العلاقة بأهل البيت ولا تثير الحشاشية، مثلا لما يجي يريد يفسر الآية اللي بها العطاء الضخم ويريد يقول لي أن الله عز وجل ابتلى نبيه إبراهيم بنتف الشعر من الإبطين مثلا أو بقص الأظفار، هاي ما يعتبرها خرافة. لكنه مثل محمد التابعي، محمد هذا الصحفي المعروف، محمد التابعي لما يجي يناقش بنت الشاطئ، الدكتورة بنت الشاطئ، تشرح شنو؟ تشرح آية هل أتى، سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عندما تجي إلى شرح هذه الآية وتقول أنها نزلت في آل بيت النبي وأن الإمام علي نذر وفاطمة نذرت والحسنان ورسول الله نذروا إذا أوفي الحسنان أن يصوموا، القضية المعروفة، ونزلت هاي السورة بهم، يقول هاي بنت الشاطئ مخرفة وهذا كذب هذا الحديث وهاي الآية ما نزلت بهؤلاء أبدا. غريب عجيب غريب. هنا الخرافة، موضع الخرافة هنا يقول الخرافة اللي يقول أن الأمور التي ابتلى بها الله عز وجل نبيه إبراهيم هي عبارة عن نتف الشعر أو قص الظفر، هذه هذا عطاء القرآن. على أي حال أرجع للموضوع، فالآية تقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. الحكم شنو المراد؟ الحكم طبعا إلى الحكم إلى تفسيرين، التفسير الأول القضاء والتفسير الثاني لا الإدارة. شو تنبه لي؟ كأنه احنا عدنا الان شنو الفرق بين الحكم والفتوى؟ اولا خلا اوضح لك اياه. الحكم الفصل بين متخاصمين، مثلا اثنين يتنازعون بقضية يجون الى العالم او الى النبي او الى المفتي يقولوا له حل مشكلتنا، يحلها ما بيناتهم بين اثنين، يعني عبارة عن القضاء بين جهتين، هذا نسمي شنو الحكم. الفتوى لا، الفتوى قضية مثل ما يقولون الفقهاء على نحو القضية الحقيقية. شلون يعني؟ يعني مثلا الخمر حرام، الربا حرام، هاي فتوى، هذه تعطي حكم عام شامل، لكن الحكم هو عبارة عن الفاصل بين خصمين. نرجع الآية تقول لي احكم بين الناس، يعني افصل ما بينهم بالحق. هذه الحكم شنو المراد من عند إدارة شؤونهم؟ يو لا، يعني في المسائل النظرية أو في المسائل الشرعية، واحد يطلب واحد طلب أو واحد يلعد واحد قضية، تعال أفصل ما بيناتهم، هو هذا المقصود؟ يو لا، المقصود بالإدارة إدارة شؤون المجتمع. طبعا المفسرين قسمين، قسم يقول المراد به عبارة عن الفصل في قضايا الناس يعني الحكم، والقسم الاخر يقول لا، المراد بإدارة شؤون المجتمع، وهي النظرية الصحيحة، هي النظرية الصحيحة. الواقع ان الآية جي ترشح تقول له انت تدير شؤون المجتمع، جعلناك فاحكم بين الناس بالحق. شنو معنى بالحق؟ يعني حسب ما يوصلك اليه الدليل، لانه احنا طبعا ما نقدر نكلفه للخليفة، الخليفة ما يوحى الى الخليفة، مو مثل النبي، النبي يوحى الى الله عز وجل يقول له هذا حرام يحط ايده على الحكم الواقعي، لكن مثل الخليفة، الخليفة يرجع الى البرهان الى الدليل، يشوف له الدليل، الدليل يطيه ظن ما يطيه قطع، الدليل يقول له ان هذا الحكم هكذا. يعني يوصل الى وين؟ يوصل الى عن طريق المقدمات بحسب ما يؤدي اليه الدليل. الوصول الى الحق حسب ما يؤدي اليه ماذا؟ الدليل. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. شنو معنى لا تتبع الهوى؟ كأنه يقول لي انت لما يجوك خصمين او تجيك قضية لاثنين لا يكون الجانب العاطفي يغلب بيها. هسا واحد قد يسأل يقول لي القرآن لما يقول للنبي ولا تتبع الهوى، هل معنى ذلك ان الانبياء يجوز عليهم ان يحكموا بالعواطف؟ يعني ممكن؟ لا، الانبياء قطعا النبي ميميل مع العاطفة، ولذلك القرآن الكريم يطل النبي نبينا يطيها الوسام، بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا النبي ما عنده هوى، ما عنده عاطفة، لكن الآية الكريمة تريد تركز بأذهان الناس، تقولهم ان السماء تأمر الانبياء، وهذا الامر مو معناه عندهم الاستعداد، لا لا لا، هذا الاستعداد ما عندهم، ولكن من باب التأكيد، هذا يسموه معنى يفيد التأكيد. اعتقد انت بحاجة شوية اقرب لك المعنى اكثر. يعني الان لما نقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني انت تصور اكو سقف يخر من غير من فوق؟ ها؟ طبعا من فوق بعد ما يحتاج، من فوق الجبل هاي هو السقف من فوق بعد ما يحتاج الا القرآن يأكد، لكن من بعد التأكيد هذا المعنى المراد به التأكيد. كذلك هنا لما يقول له ولا تتبع الهوى للتأكيد في اذهان الناس، لاقرار هذا المعنى في اذهان الناس بان السماء توجه الانبياء، وفي نفس الوقت النبوة مهيئة ومكيفة بشكل لا يتبع الهوى. فاذا كان النبي لا يتبع الهوى، اذا سمعناه يقيم واحد، اذا سمعناه يقيم لواحد، هذا التقييم اذا مو عاطفي. شلون يعني التقييم مو عاطفي؟ لما رسول الله يجي للحسين يقول له انت سيد شباب اهل الجنة، اذا كان سيد شباب اهل الجنة النبي يشهد له بذلك. احنا نجي بعد من بعد النبي ندور نقول ان الحسين هاي نهضته اللي نهض بيها صح لو خطا، هاي بيها بغي على امام زمانه او لا، هذا شو يسموه الكلام؟ مو اجتراء على مقام النبوة؟ مو اجتراء على ما رسم الله؟ مو جرأة على الحقائق وقفز على الحقائق؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى فقد وضع الامر في نصابه. الحسين ما ينبغي ان يسأل ليش نهض وليش طلع، لا، طلع على وتيرة على بصيرة. ولهذا صاح للأخو محمد ابن الحنفية عندما اراد الخروج من المدينة كتب الوصية واعطاه اياه. اما بعد فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي وان اسير فيهم بسيرة الحق الى اخر الوصية، ودفعها الى محمد. وظل محمد ترك بالمدينة، محمد كان مريض يغشى عليه من الالم ساعة بعد ساعة، حتى كانت عنده رغبة بالطلعة ويا الحسين. الحسين قال لا ما يسعك هذا، انت بدرجة من المرض، التأقم هنا وواتيني بالاخبار، يعني خليك على صلة بي. وفعلا بقي محمد يتوقع الاخبار. انقتل الحسين واجا الخبر للمدينة وصارت واقعة الطاف، واجت الاخبار للمدينة، ما حد يخبر لمحمد، كل واحد لين يخافون عليه يخشون عليه. وبقي يترصد الاخبار الى ان رجع السبايا وجاءوا الى المدينة. لما صاروا على مدخل المدينة، قطعا مجيء السبايا احدث رجع، خلى المدينة باجمعها من اقصاها الى ادناها تتهيأ بذيك الحالة. محمد سأل غلمانة قالهم ما لي ارى المدينة تضج باهلها، اسمع عويل بالشارع واسمع بكاء وحركة عند الناس غير عادية ما قدروا يواجهوه بالحقيقة ويقولوا له الحسين انقتل واهل بيته انقتلوا والسبايا رجعوا. قالوا له مسلم ابن عقيل انقتل والناس يعزون بمسلم ابن عقيل. قالهم والحسين؟ قالوا له لا يقوى على المجيء لكثرة من حوله. والرولة تورية كالنولة يعني ما واجهه بالحقيقة. قال اذا ابن اني انا اقصده خرج. قالوا ضعوا لي حلة شم مريض هو نشروا له حلة عن حرارة الشمس. اراد ان يقوم وقع على الارض قام ثانيا وقع قام ثالثا وقع قال ما والله ان فيها لمصائب ليعقوب ما والله ان فيها لمصائب ليعقوب. اقبل لما توسط الشارع نظر الى الصبية يركضون وينادون وحسينا. لما سمع ذلك قال فعلتها ابن أمية وسقط الى الارض مغمى عليه. اقبل الرسول الى الامام السجاد قال له بادر الى عمك قبل ان تفارق روحه الدنيا. اقبل اليه الامام السجاد اخذ رأسه وضعه في حجره نضحه بدموع عيناه فتح عيناه قال من علي هذا؟ قال بلى. قال بني علي اين ابوك؟ قال يا عم لا تسل لقد اتيتك يتيما. قام محمد منفجرا ببكائه وقع بصره على الحوراء زينب. لما وقع بصره عليها انفجرت باكية وجاءت الى جانبه. لو انك يا اخويا تشوف حالي حال الغريب بغير حوالي تولي ذكريت عز ودلالي من قومت ليش اول ما دلفت الى دار ابي عبد الله فورا اجت الى محراب الحسين ندبته باشجان ندبه. وبعد الخطوة الثانية جمعت مشبيات الطف اجت وين الى دار ام البنين. ام البنين قد اوقفت الجارية على الباب قالت لها ويحكي لا تدعين امرأة تدخل علي انهن شامتات بقتل اخي الحسين. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق قالت الجارية ويحك امري من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت قال سيدتي على الباب زينب. فتحت لها الباب لما وقع بصرها على ام البنين صاحت واخاها والله شاها. اجابتها ام البنين وحسينا صاحت صوتا يا فقد الاطياب والله اشمح شايا الغراب هناك وتسمع الصرخة على الباب بالامس كانوا معي واليوم قد وخلفوا في سويد الخلق.
اخواني شوي نتوجه الى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيته ولا هما الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا غائبا الا ادنيته وارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.